بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث اقرأ. ابن أبي نجيح. عن مجاهد. نعم. قال كنا عند النبي. إن من الشجر. أعطنا النهاية. فسكت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في النهاية الجمارة قلب النخلة وشحمتها. قلب النخلة وشحمتها. إذن ما هي الجمارة؟ قلب النخلة. كيف تستخرج؟ بقطع الجذع وإخراج وبري بري الجذع إلى الوصول إلى القلب. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال: حدثنا الحميدي. اسمه عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا سفيان. والحميدي يروي عن ابن عيينة. قال: حدثني إسماعيل ابن أبي خالد. على غير ما حدثناه الزهري. قال سمعت قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي. قال: سمعت عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الباب باب عظيم، فيه فقه عميق من البخاري رحمه الله تعالى. ونصيحة مسددة من هذا الإمام في هذه الترجمة وفي الأثر وما بعده وفي ذكر هذا الحديث، فهو والله حديث يشد من عزائم طلبة العلم ويدفع إلى العلم دفعا. الترجمة بما فيها من آثار وأحاديث، فقوله باب الاغتباط في العلم والحكمة، هذا الباب أو هذه الترجمة يبين فيها البخاري رحمه الله أن المراد بالحسد في الحديث الغبطة، أن المراد بالحسد الغبطة وليس الحسد المذموم، فإن الحسد المذموم لم يأذن الله فيه ولا رسوله، إنما هذا من باب الغبطة. وبين الحسد والغبطة فرق، فالغبطة جائزة والحسد مذموم، أما الغبطة أو الحسد، نبدأ بالحسد. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، هذا حسد. والحسد مرض في القلوب يستعيذ منه المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا. فالحسد تمني زوال النعمة عن الغير. قال الحافظ رحمه الله: الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وهذا المقصود بالغير فيما سبق على المنعم عليه. قال: وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم. يعني بعضهم يقول الحسد أن تتمنى ما عند الغير لك، أن يزول عنه وأن يكون لك، والصحيح أنه عام. إذا تمنيت زوال النعمة على المنعم عليه، سواء تمنيت مثله أو تمنيت زواله عنه ولو لم يكن لك، هذا حسد. قال: وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس. الطباع مجبولة، أي جبلها الله، ركب فيها صفة، هذه الصفة هي أنها تحب أن تترفع على جنس ما هي منه. فالرجل يحب أن يترفع على الرجال، الصبي يحب أن يترفع على الصبيان، المرأة تحب أن تترفع على النساء بل حتى في باب الحيوانات والبهائم والطيور والدواب. قال: فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه، أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه. إذا رأى لغيره ما ليس له، رأى في غيره صحة أو مالا أو جمالا أو عيالا أو ما رزقه الله من خير وفضل، رأى في غيره ذلك أحب أن يزول ذلك عنه، عن ذلك المنعم عليه، ليرتفع عليه، ليرتفع عليه، أو مطلقا ليساويه. فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه. ما معنى هذا؟ أحب أن يزول ذلك عنه له، يعني أن يتحول، تتحول تلك النعمة إليه ليرتفع على صاحبه، فيكون هو معه وصاحبه ليس معه شيء، أو مطلقا تزول عنه ولو لم تأتي إليه، ولو لم تصل إليه، ليساويه حتى يكون معه في مرتبة سوية. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. متى يذم؟ إذا عرض الحسد وتعوذ الإنسان من الشيطان، وتعوذ الإنسان من النزغات والخطرات التي لا يرضاها الله، هذا معفو عنه. أما إذا عمل على مقتضى ذلك بأن استرسل واستمتع بما يتمناه من زوال النعمة على عن أخيه، عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، فإنه يذم ويأثم. قال: وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. لو خطر في بالك أنك تحب أن فلانا لا يصل إلى ما وصل إليه، أعرض، اكره ذلك، وتعوذ بالله من شر الحسد. قال: واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى. ترى كافرا عنده مال ينفقه في الصد عن سبيل الله فتتمنى زواله عنه لئلا ينفقه في الصد عن سبيل الله، ترى فاسقا يضر الناس بسبب صحته وقوته، يبطش في الناس، فتتمنى أن تزول هذه القوة عنه لأجل ألا يؤذي الناس. هذا مما استثني، وهو في الحقيقة تمني زوال الشر، تمني زوال الشر الذي يسببه ذلك الكافر أو الفاسق، ولو كان ذلك بدعاء الله عز وجل أن يسلب عنه المال أو الصحة. نعم، كما قال الله عز وجل عن موسى وأخيه حين دعوا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما، اطمس على أموالهم لأنهم سخروها في الصد عن سبيل الله، واشدد على قلوبهم لأن قلوبهم قاسية، آذوا بقسوة قلوبهم المؤمنين وأذاقوهم سوء العذاب. قال: فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته، وأما الحسد المذكور في هذا في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليه مجازا، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. عرفت ما هو الغبطة؟ ما هي الغبطة؟ أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره، أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. كتبت يا عبد الله؟ اكتب. أن يتمنى الغبطة أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، هذه غبطة. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين. قال الحافظ رحمه الله: والحرص على هذا يسمى منافسة. صاحبك حفظ القرآن وأنت تتمنى أن تحفظ القرآن، تحرص على ذلك، تنافسه في الخير من غير أن تتمنى زوال ما به من نعمة، هذه منافسة. فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه: ولا تنافسوا. وإن كان في الجائزات فهو مباح. فما معنى الحديث لا حسد إلا في اثنتين؟ قال الحافظ: فكأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. إذن ما معنى باب الاغتباط في العلم والحكمة؟ الاغتباط أي أن تتمنى ما لغيرك من علم أو حكمة من غير أن تتمنى زوال تلك النعمة عنه في العلم والحكمة. في العلم لأن الباب في باب العلم، والحكمة لأنه نص الحديث: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. تسودوا أي تجعلوا سادة، أي تصيروا رؤوسا للناس، تصيروا رؤوسا للناس. فإن من سنة الله عز وجل الكونية في خلقه أن السيادة والرئاسة تنتقل من وقت إلى آخر، ومن قوم إلى آخرين، ومن أشخاص إلى آخرين. وذلك أن الشخص قد يكبر فيضعف فيعطي السيادة لغيره، أو قد يسلب تلك السيادة ويأخذها غيره، أو قد يموت وتنتقل إلى غيره. هذه سنة الله، أن الصغار صغار اليوم هم شباب الغد، وأن شباب اليوم هم رجال الغد، وأن رجال اليوم فيهم السادة والقادة، وفيهم من ليس كذلك، وتنتقل الأجيال، يذهب جيل ويأتي جيل. فيقول عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصيروا سادة، لأنك إذا تفقهت ثم صرت سيدا فإنك تكون كبيرا في المنصب وفي المقام الذي أنت فيه وفي الحقيقة والواقع. بعض الناس منصبه كبير والحقيقة أنه ليس عنده كبير شيء. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا احتفت عليه المحافل. كبير القوم إذا لم يكن عنده علم يعد صغيرا إذا احتفت عليه المحافل، جاءته المشاكل والأمور والمصائب لا يدري ما وجهها وكيف يخرج منها أو يخرج الناس منها، فيظهر بذلك ضعفه وصغره. ولهذا كانت مجرد الوراثة في هذا لا تنفع، أن هذا يرث هذا من غير أن يكون أهلا. ربما يفتضح الوارث، يفتضح إذا لم يكن مهيئا لأخذ السيادة والقيادة بحق، لا يحسن الكلام ولا يحسن حل الأمور ولا يحسن كذلك توجيه من هم تحته بسبب أنه جاهل. تفقهوا قبل أن تسودوا. قال الحافظ، قال أبو عبد الله وهو البخاري: وبعد أن تسودوا، وبعد أن تسودوا أي قول عمر تفقهوا قبل أن تصيروا سادة، ليس معناه إذا صرتم سادة توقفوا عن التفقه، بل المعنى أنتم أحوج ما تكونون إلى الفقه قبل أن تصيروا سادة، فإذا صرتم سادة لا تنقطعوا عن الفقه والعلم، استمروا في ذلك. وهذه نصيحة عظيمة، نصيحة عظيمة. وبعد أن تسودوا، بعد أن تصيروا سادة، وكثير من الناس لا يتفقه قبل أن يسود، وبعض الناس يتفقه لأجل أن يسود، وبعض الناس يتفقه فإذا وصل إلى السيادة توقف عن الفقه. هؤلاء كلهم مخطئون، وبعضهم أشد من بعض. فأشدهم الأوسط الذي يتفقه لأجل أن يصير سيدا يطلب بذلك الرفعة في الدنيا، وبعده من صار سيدا وهو بلا فقه. وأخف الثلاثة من تفقه لله عز وجل قبل أن يسود ثم صار سيدا فتوقف عن التفقه. وأحسن هؤلاء من تفقه لله سبحانه فإذا وصلت إليه السيادة استمر في الفقه وفي طلب العلم والخير. وهذه لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس إذا وصل إلى منصب أنس به، قد يكون طالب علم، وقد يكون من حفاظ القرآن، وقد يكون من حفاظ الحديث، وممن ألف أو كتب، فإذا وصل إلى المنصب كأن قلم طلب العلم رفع عنه، فلا يأخذ من العلم حاجته، ولا يعتني بالعلم، ولا يقبل عليه، وإنما ينصرف عنه انصرافا تاما. مصيبة هذه، لأنها تجعله ينحدر في منحدر الجهل من حيث يشعر أو لا يشعر، يصعد 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 إلى رأس المنحدر، فيصل إلى المنصب الذي وكل إليه فيترك التعلم فإذا به ينحدر ويهوي وهو لا يشعر، أو يشعر ويتجاهل، فيصير بعد ذلك من عامة الناس الذين لا يفقهون. والحاصل أن الموفق من استمر في طلب العلم، على كل حال من المحبرة إلى المقبرة. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، تعلموا في كبر سنهم وهم كبار وسادة لأقوامهم وهم يتعلمون، كانوا ذوي شرف ونسب وكانوا ذوي مناصب في أقوامهم ويتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام ويتنافسون في ذلك. أبو بكر من سادات تيم، وعمر من سادات بني عدي، وعبد الرحمن بن عوف من سادات بني زهرة، وسعد بن أبي وقاص كذلك، وعثمان من سادات بني عبد الدار إلى آخره، وعلي رضي الله تعالى عنه من سادات بني هاشم، تعلموا وتفقهوا واستمروا في ذلك. وقول البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، فيه تسلية لمن وفق لطلب العلم وهو كبير. فبعض الناس يأتيه الشيطان يقول له: أنت قد صرت في سن الأربعين، في سن الخمسين، في سن الستين، لا تصلح لطلب العلم، اترك طلب العلم للصغار الذين يحفظون، أو للشباب الذين يدركون ويفهمون، أما أنت لا تستطيع الحفظ، لا تستطيع كذا. فيأتيه الشيطان فيصرفه عن طلب العلم. فإذا علم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا في كبر سنهم كان له بهم أسوة، فصبر على التعلم ولو كان كبيرا. والكبير يكبر، قد ينقص عنده الحفظ لكن يعظم عنده الفهم والإدراك. أخو خمسين مجتمع أشدي، أخو خمسين مجتمع أشدي، قال الله عز وجل في سن الرشد وبلغ أربعين سنة، سن الرشد بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. الصحابة الذين كانوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت توكل إليهم أعظم المهام من مبارزة وقتال وجلاد، من هم؟ هم أبناء الأربعين والخمسين وربما الستين، قوة عندهم لقوة ما ينعم الله عز وجل به عليهم من مأكولات جيدة و مأكولات مفردة. فلما كثر عند الناس المأكولات واختلطت وصارت مركبة، دخل الوهن في أجسامهم وضعفوا وتكاثرت عليهم الأمراض. وقاعدة عند أهل الطب أن من كان غذاؤه مفردا كان مرضه مفردا وكان علاجه مفردا ينتفع به، إذا كان أكله مفردا، شعير ولبن، لحم، أشياء مفردة، الغذاء مفرد، فإن صحته تكون قوية وإذا أصيب بمرض فيكون مرضه مفردا، صابوا بمرض شيء معين وعلاجه في شيء معين. وإذا كان الغذاء مركبا، تركبت الأغذية اختلطت كحاصل أغذية الناس اليوم، فإن الداء ربما كان مركبا فلا يجدي فيه العلاج المفرد، بل يحتاج إلى علاج مركب فيصعب الوصول إلى الشفاء. فلهذا تكثر الأمراض وتبطأ العافية منها بسبب الأمراض المركبة المختلطة. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن بعض الأدوية أو بعض الأدواء والأمراض قد تكون مركبة فيصعب على الطبيب أن يصل إلى علاجها، يعالج واحدا ويبقى واحد، أو يعالج شقا ويبقى الشق الآخر فيفسد مرة أخرى. هذه فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي. والحاصل من هذا أن كبر السن لا ينبغي أن يكون مانعا للشخص من التفقه في العلم حتى في الحفظ. لا تقل أنا قد كبرت فلا أستطيع الحفظ، لا، تستطيع الحفظ، عود نفسك واستعن بالله. قال حدثنا الحميدي قال الحافظ: أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر، فذكره وإسناده صحيح. وإنما عقبه البخاري بقوله: وبعد أن تسود، ليبين أن لا مفهوم له، أن لا مفهوم له، مفهوم على قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والمقصود بقوله أن لا مفهوم له أي ليس له مفهوم مخالفة. تفقه قبل أن تسودوا، هل مفهومه بعد أن تسودوا لا تتفقه؟ الجواب لا، لا مفهوم له. ولهذا قال البخاري: وبعد أن تسودوا، أي كلام عمر ليس له مفهوم، ليس له مفهوم أي لا يفهم منه ترك التفقه بعد السيادة. قال: خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. نعم، هذا حاصل. ولهذا تجد أكثر من يحضر حلقات العلم ويصبر وهم من وفقهم الله من عندهم تواضع للعلم. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. هذه من عيوب القضاء، من عيوب القضاء، يصل إلى منصب القاضي فلان، القاضي فلان، القاضي فلان. من أين خرج هذا القاضي؟ خرج من حلقة العلم عند الشيخ، فوكلت إليه مهمة القضاء، عزل بعد سنة أو سنتين، هل يرجع إلى حلقة العلم؟ لا، إلا أن يشاء الله. إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. نعم، وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، يعني قول الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، نصيحة هذه قيمة لطالب العلم، أنه لا يحاول أن يتصدر قبل أن يصير أهلا لذلك. إذا تصدرت تحرم علوما كثيرة. كيف؟ يكون الشخص في بعض دور الحديث فيفتح الله عز وجل عليه في علم من العلوم فيدرس فيها، إلى هنا ليس فيها إشكال، لكن يستمر في هذا العلم ويرى نفسه أنه أتقنه وأن الناس أقبلوا عليه وصار من المبرزين فيه، فيعلو وترتفع رتبته في هذا العلم خاصة، ثم يقال له الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، بعد ذلك توكل إليه مهمة تدريس في مسجد أو في دار حديث أو ما أشبه ذلك، وهو ليس معه إلا ذلك العلم، يفوته علم كثير حتى ولو لم يخرج من الدار الكبيرة التي يدرس فيها يفوته خير. قد يغتر بمن يحضر عنده لكثرتهم فيأنف أن يذهب بعد أن ينزل من كرسي الدرس، يذهب إلى حلقة أخرى فيها علم يحتاج إليه، يقول أنا يحضر لي كذا وكذا وأرجع أذهب أدرس عند فلان ممن يدرس هو عندي، فيفوته خير كثير، وهذا من الشيطان. فلهذا لا يتصدر إلا من كان أهلا للتصدر أو من ابتلي بذلك. قال وقد فسره أبو عبيد في كتابه، يعني كما قال ابن عيينة رحمه الله، قال ابن عيينة ماذا قال في البيت الشعري، أنشد بيتا شعريا: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوع نبتها رعي الهشيم. لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، أن يقول يحكي عن نفسه أن المعلى ما ينسب إلى كرم وفي الدنيا كريم لأنه أقلهم كرما، ولكن البلاد إذا اقشعرت أي أجدبت وصوح نبتها، وفي رواية ضوع نبتها أو صوع نبتها أي لم ينبت، رعي الهشيم، والهشيم الحشيش اليابس، الهشيم الحشيش اليابس. انظر مادة صوع في القاموس، قال وقال الآخر في هذا المعنى: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد. قال وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، فقال معناه: تفقه وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج، فإنه إذا تزوج صار سيد أهله، ولا سيما إن ولد له. هذا ليس بصحيح، معناه تطلبوا العلم وأنتم عزاب قبل أن تتزوجوا، المتزوجون في الحلقة أكثر من العزاب ربما. فالزواج ليس بمانع من طلب العلم، بل ربما كان دافعا لطلب العلم، الزواج دافع وليس بمانع. قال وقيل أراد عمر الكف عن طلب الرئاسة، لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها، وهو حمل بعيد، إذ المراد بقوله تسود السيادة، وهي أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك. قال القاموس، قال الفيروز أبادي في القاموس: صوع الريح النبات هيجه، وصوع نبته أي صار يابسا، هيجه طيب. قال رحمه الله: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. قوله على غير ما حدثناه الزهري معناه، قال الحافظ: هذا الحديث معناه أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل. إذن سفيان كم شيخا له في هذا الحديث؟ له شيخان، الأول إسماعيل بن أبي خالد في هذا السند، والثاني الزهري في سند آخر ولفظ آخر. وسفيان عن الزهري هو ابن عيينة. قال: ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله. من علي بن عبد الله؟ عندك يا صلاح ابن المديني، متى عهدك به؟ أمس درس السابق. عنه أي عن سفيان قال: قال الزهري عن سالم، ورواها مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، ساقه مسلم تاما واختصره البخاري إلى آخر ما ذكره. إذن هذا الحديث جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث عبد الله بن عمر. قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين رجل، لا حسد إلا في اثنتين رجل، رجل بدل وهي أولى، ويصح رجل بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأولى رجل آتاه الله مالا، الثانية رجل آتاه الله الحكمة. رجل أو رجل وجهان جائزان، والبدل أولى. رجل آتاه الله مالا، آتاه الله مالا، المال مال الله يؤتيه من يشاء، ليس بذكائك ولا بحرصك. وقد ذم الله قارون حين قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي علم عندي بوجوه المكاسب. هذا المال من أين؟ من الله. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي قال بعض المفسرين على علم عندي بوجوه المكاسب، كما يقول الناس اليوم: يعرف من أين يجر القرش. لا، هذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقك، هو الذي يعطيك، هو الذي يوفقك، هو الذي يدفع عنك الضرر. آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، سلط على هلكته في الحق، معناه أن هذا الرجل صار مسلطا على هذا المال، كأن المال عدو، وصاحب المال قائم على هذا العدو يهلكه في الحق. ومعنى سلط على هلكته في الحق أي على إنفاقه في وجوه الخير. قال الحافظ رحمه الله: فسلط عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبول على الشح. الحب المال محبوب للنفوس أو لا؟ محبوب للنفوس. أفسد الناس الدينار والدرهم إلا من رحم الله. قال الله سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال، كلا إنها، قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يمنع يشح به. وقال سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فكونه ينفقه أي سلط قهر نفسه المجبول على الشح وعلى حب المال على هلكته أي على إهلاكه، عبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. ليس المعنى أنه فرقه هكذا بدون انتباه وبدون تروي وبدون إدراك، وإنما سلطه الله على ماله في إهلاكه وإنفاقه في الحق في وجوه البر والطاعة التي تقربه إلى الله سبحانه. هذا يغبط أو ما يغبط؟ يغبط. الناس اليوم يغبطون الشخص الذي يأخذ ويكدس، يأخذ ويكدس، يأخذ ويكدس ويكنز الذهب والفضة والأموال، يغبطونه. وقل من يغبط من عنده خير وينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير والبر. هذا الأول رجل إن آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، إذن هذا لا بد أن تفهمه لأنه لا يفهمه كثير. ما معنى فسلط أو فسلطه على هلكته في الحق؟ ما معنى فسلطه على هلكته في الحق؟ معناه أنفقه في وجوه البر. سلطه لماذا عبر بالتسليط؟ عبارة عن ماذا؟ أنه يقهر نفسه المجبول على الشح على هلكته، الإهلاك إهلاك المال، أي على أنك إذا أهلكته معناه أنك لم تبقي منه شيئا. وليس المقصود أنك لا تبقي شيئا لأهلك ولا لأولادك، ولا لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنما المقصود أنه يسارع في أبواب الخير والطاعات. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. آتاه الله الحكمة، قال الحافظ اللام للعهد لأن المراد بها القرآن، الحكمة القرآن. وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. ما تعرف الحكمة؟ كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، وزجر عن القبيح، هذا حكمة. آتاه الله القرآن، آتاه الله الحكمة السنة العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. يقضي بها أي يقول بها وعلى وفقها، يمتثل بها في نفسه ويعلمها لغيره. هذا رجل مغبوط، مغبوط. قال الحافظ رحمه الله لفظ حديث ابن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه ومن والحكم والفتوى بمقتضاه. فلا تخالف بين لفظي الحديثين. ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، ويتبع ما فيه. فائدة أخيرة، قال الحافظ ويجوز أن يحمل الحسد في الحديث على حقيقته، لأنه قال فيما مضى الحسد الغبطة عبر عنه أطلق الحسد على الغبطة من باب المجاز. قال: ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، أي الحسد المذموم، لا حسد الحسد المذموم، على أن الاستثناء منقطع، لا حسد، انتهى الكلام. إلا في اثنتين، أي لكن في اثنتين يتنافس فيهما، والتقدير نفي الحسد مطلقا، لا حسد، نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما. هذا توجيه آخر للحديث، لا حسد إلا في اثنتين، معناه لكن خصلتان محمودتان وليست من باب الحسد. نعم. وحمل الحسد على الغبطة الظاهر أنه أولى وأقرب، لأن الاتصال في الحديث واضح وقوي، لا حسد إلا في اثنتين، معناه المراد بالحسد غير الحسد المذموم، الحسد المذموم مذموم على بابه، وهذا ليس بحسد مذموم، فهو غبطة، وفيه هذا الأمر وما يشبهه من أبواب الخير والبر. ما هذا يا أبا أحمد؟ الكلام على الحسد ومن أمراض القلوب الحسد، هذا في مجموع الفتاوى، كما قال بعضهم في حده: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من الناس: إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة، حسد البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، يبغض ويكره ما يراه من حسن حال المحسود، نسأل الله العافية. وهو نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، هذا حسد مذموم. الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، يعني في نفسه يكره أن يكون أفضل، أن يكون ذلك أفضل منه، فينافسه ليكون مثله أو أرفع منه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسد حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر، ذكر الحديثين. ثم قال: فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل: إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء، إلى آخر كلامه في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 111 وما بعدها. أذن يا محمد.